الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: قال باب غسل الجنابة، باب الغسل من الجنابة. ثم ساق فيه أحاديث، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وساقت الحديث. وحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يسار الحديث. وحديث ابن عمر في رقود الجنب ونومه، وحديث أم سلمة رضي الله عنها في اغتسال المرأة المحتلمة، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في فرك المني من الثوب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في غسل الجنب إذا جلس بين شعبها الأربع وإن لم ينزل، وكذلك حديث جابر لما سألوه عن الغسل وأخبرهم بالمقدار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله من الماء عند الغسل. أما هذا الباب وهو باب الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة لا شك في وضوح علاقته بكتاب الطهارة، ذلك لأننا نعلم أن الطهارة منها طهارة كبرى وطهارة صغرى، والطهارة الكبرى المقصود بها الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، والطهارة الصغرى الوضوء. فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الأول من الطهارة وهي الطهارة الصغرى وبين كيفية الوضوء، ناسب أن يذكر القسم الثاني من أقسام الطهارة وهو الطهارة الكبرى، إزالة الجنابة وغسل الحيض والنفاس. ولا شك أن في هذا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن في القرآن قدم ذكر الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأولا أورد غسل، أورد الطهارة الصغرى الوضوء، ثم جاء الكلام عن الطهارة الكبرى في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولذلك العلماء وفقهاء الإسلام الأئمة الأعلام لما صنفوا المصنفات في بيان الأحكام والفقه، فإنهم بدأوا بالطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى اقتداء بالترتيب الوارد في الكتاب العزيز. أما قوله الغسل من الجنابة، فلا شك أن الغسل هو صب الماء على الشيء مع تعميمه به، فإذا صببت الماء على الشيء وعممته فإنك تكون قد غسلته. وقد قال بعض أهل العلم إن الغسل لا يتحقق إلا إذا دلكت وأمررت بيدك على العضو المغسول، فقالوا بوجوب الدلك. وقال جمهور العلماء إنه لا يشترط الدلك بل يكفي لتحقيق الغسل أن يعمم بالماء، فإذا عمم بالماء فقد حصل الغسل، إذا عمم بالماء فقد حصل الغسل حتى لو لم يمر بيده على جسمه. وهذه مسألة الدلك مسألة خلافية معروفة، والذين قالوا إنه يشترط الدلك، الذين قالوا إنه يشترط الدلك احتجوا بأمرين. الأول أن الله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقالوا كلمة اطهروا تدل على المبالغة، يعني صيغة مبالغة اطهروا، وهذه المبالغة لا تتحقق إلا بالدلك لأن فيه المزيد من التنظيف والطهارة والمبالغة فيهما، وأن مجرد إمرار الماء على الجسم لا يكون مبالغة في الطهارة. وكذلك قالوا إن الدلك واجب في الوضوء فهو واجب في الغسل أيضا. أما جمهور، أو هذا هو قول المالكية، أما جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رضي الله عن الجميع قالوا بأنه لا يشترط الدلك، واستدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأنه لم يذكر في هذا حدا معين، والإنسان يصدق عليه إذا أمر الماء على جسمه أنه تطهر، وإذا أمس الماء جميع بشرته أنه تطهر. واحتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، أو فإذا أنت تطهرين. قالوا في هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بمجرد إفاضة الماء فتصبه على جسدها، ولم يأمرها بالدلك ولا أمرها بتمرير يدها على سائر الجسد، ففي هذا الدليل على أن المرأة غير مطالب بالدلك. وكذلك حديث عائشة وأم ميمونة في صفة الغسل، وسيأتي النبي عليه الصلاة والسلام غسل سائر جسده ثم أفاض الماء، قالوا لم يذكر في الحديث غير الإفاضة ولم يذكر دلكا، لم تذكر عائشة ولا أم ميمونة لم تذكر دلكا، فإذا مجرد الصب كاف في غسل الجنابة، وهذا هو ما أوجب الله لا أكثر من ذلك. وردوا على الذين قالوا بوجوب الدلك، قالوا إن لفظة فاطهروا ليست صيغة مبالغة لأن أصلها تطهروا، فأدغمت التاء في الطاء فصارت إن كنتم جنبا فاطهروا، أصلها ماذا؟ فتطهروا، فأدغمت التاء في الطاء فصار التشديد في الطاء فاطهروا وليست صيغة مبالغة. وقالوا أيضا أنتم تحتجون على وجوب الدلك في الغسل بوجوب الدلك في الوضوء، أصلا نحن لا نقر معكم بوجوب الدلك في الوضوء، فأنتم تحتجون بشيء مختلف فيه على شيء مختلف فيه، ولذلك لا يصلح هذا القياس. وقول الجمهور والله تعالى أعلم هو القول الراجح، وهو أن الإنسان إذا أراد الغسل من الجنابة لا يشترط عليه أن يدلك جسده، وإنما يكفي أن يصب الماء ويعمم الجسد بالماء نعم إن الدلك أنظف أنظف لكن ليس بواجب. فرق أن تقول إنه أكثر نظافة أو أتقن طهارة، وفرق بين هذا وبين أن تقول يجب الدلك. فلا يجب الدلك. هذا بالنسبة لشرح الكلمة الأولى وهي كلمة الغسل من الجنابة، الغسل. أما كلمة الجنابة فإن أو قال باب الغسل من الجنابة. نشرح كلمة من، باب الغسل من الجنابة. من تستعمل في لغة العرب عدة استعمالات، فتأتي من بمعنى الابتداء. تقول مثلا ذهبت من البيت إلى المسجد، هذه من التي تفيد الابتداء. وقد تكون من للتبعيض، أكلت من الرغيف. وقد تكون من سببية دالة على السبب، دالة على السبب. قال الله عز وجل من ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، من ما خطيئاتهم أغرقوا. من هذه سببية، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وهنا أي المعاني تجدونه هو المناسب لهذا العنوان، باب الغسل من الجنابة السببية، الغسل الذي أوجبه الله. هذا باب تبيان صفة الغسل الذي أوجبه الله بسبب الجنابة. أما كلمة الجنابة فالجنابة دالة على البعد، كلمة جنابة فيها معنى البعد. قال الله والجار الجنب، أوصى بالجار ذي القربى، الجار القريب، سواء القريب بابا أو القريب نسبا. ثم أوصى بالجار الجنب، من هو الجار الجنب؟ البعيد بابا أو البعيد نسبا، على القولين في تفسير الآية. فإذا كلمة الجنب في اللغة تتضمن معنى البعد، الشيء البعيد، الجار الجنب البعيد. وكذلك تأتي في اللغة متضمنة معنى المخالطة. يقول العرب، تقول العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته. وقال باب الغسل من الجنابة، فالجنابة تبعد صاحبها عن إيش؟ الصلاة، تبعد صاحبها عن الصلاة مثلا. ولذلك فإنه يلزم إزالتها لأجل الصلاة. وقال في هذا الحديث، ثم أورد حديث أبي هريرة، من يحفظ الحديث؟ نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. من هو الجنب؟ أبو هريرة. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وقوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الجنب يجوز له أن يخرج من بيته وعليه الجنابة قبل أن يغتسل، وأنه لا بأس عليه أن يخرج فيقضي حاجته، يشتري أغراضه من السوق ونحو ذلك وعليه الجنابة. وبعض السلف تشدد في خروج الجنب من بيته بغير طهارة، وكرهوا له ذلك جدا، كرهوا خروجه قبل أن يغتسل. والحادثة هذه تدل الحديث على جواز الخروج، ليس كذلك؟ يدل على جواز الخروج، خروج الجنب من بيته لشراء أغراض أو لقيا ناس ونحو ذلك. وهذا ما فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه خروجه على غير طهارة، لم ينكر عليه خروجه على غير طهارة. فإذا احتاج أن يخرج الجنب خرج، ولا بأس في ذلك. وهذه المسألة هي بعبارة أخرى، هل يجب الغسل من الجنابة على الفور أو أنه على التراخي؟ إذا كنا يجب غسل الجنابة على الفور، معناها بمجرد الحدوث لا بد أن يغتسل. إذا قلنا على التراخي، معناها أن عنده فسحة حتى يأتي وقت الصلاة مثلا. والظاهر من الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور. نعم، إن الجنوب لا تقربوا الملائكة كما ورد في الحديث، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والجنب والمتضمخ بالزعفران. لكن كون الملائكة لا تقربه لا يدل على أنه يجب عليه أن يغتسل، لكن يدل على أنه يستحب له أن يغتسل. لكن متى يجب عليه أن يغتسل؟ إذا لم يتبقى من الوقت، من وقت الصلاة، إلا مقدار الغسل والصلاة، هذا الوجوب يعني. طيب، بالنسبة لمن يعيش بجانب، يعني في البلد عند المسجد يسمع النداء، متى يجب عليه أن يغتسل؟ إذا قلنا بأن صلاة الجماعة واجبة، يجب عليه أن يغتسل إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار وقت الاغتسال وإدراك الجماعة، فعند ذلك يجب عليه أن يغتسل لأجل إدراك الجماعة، لأن الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا إذا ما بقي من الوقت على إدراك الجماعة إلا الاغتسال والذهاب للمسجد، يجب عليك أن تقوم وتبادر إلى الاغتسال. قال في الحديث: لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. قوله انخنست، الانخناس هو الانقباض والرجوع، وقد يكون هذا الفعل لازما وقد يكون متعديا. خنس، فمن الفعل اللازم ما جاء في الحديث أن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان، يعني خنس الشيطان، فإذا ذكر الله خنس، يعني أن الشيطان يوسوس للعبد، فإذا ذكر العبد الله خنس الشيطان، فإذا ذكر الله خنس، هذا لازم، فعل لازم ما أخذ مفعولا. وقد يكون الفعل متعديا يستعمل أحيانا، مثل ما ورد في الحديث، في حديث عد أيام الشهر: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه، خنس إبهامه يعني قبضها، قبضها وضمها، فهنا صار الفعل متعديا لأنه أخذ مفعولا، خنس إبهامه، الإبهام هو المفعول به. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: في جاء قول الله عز وجل الخنس في وصف إيش؟ وصف إيش؟ لا، كواكب، الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس، الجوار التي تجري، الكنس، الخنس التي تخنس. على أي حال هذه اللفظة قد وردت في روايات على 9 ألفاظ، فانخنست. ومعنى انخنست كما قلنا استخفيت، انقبضت. تأتي انخنست بمعنى انقبضت وبمعنى استخفيت. فقول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الخنس التي تختفي. فقوله انخنست تأتي بمعنى اختفيت وتواريت عن الأنظار، ومنه قول الله فلا أقسم بالخنس التي تختفي. ولا شك أن هذه الكواكب والنجوم يعني لها حركة ودوران، وأنها تظهر وكذلك تختفي. فهذه النجوم الخنس تختفي إذا ظهرت الشمس، كذلك إذا ظهرت الشمس اختفت النجوم. وقيل أشياء أخرى في تفسير الآية، لكن الذي يعنينا هنا أن الاختناس انخنست يأتي بمعنى اختفيت ويأتي بمعنى انقبضت، الانقباض كما ذكرنا في حديث فإذا ذكر الله خنس. فإذا ممكن اختنست يعني انقبضت، وممكن اختنست يعني تواريت واختفيت. وجاءت أيضا بمعنى، إذا جاءت رواية فانخنست ورواية فاختنست وبينا معناها، ورواية فانبجست من الانبجاس وهو الاندفاع بالقوة، فانبجست منه 12 عينا تدفقت بقوة. فما معنى هذا؟ يعني أنه اندفع بقوة عن مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، وزاغ بقوة وانحرف وذهب متواريا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رواية أيضا فانتجشت مأخوذة من النجش، والنجش في اللغة ما هو؟ التحريك. لا، في الشرع بيع النجش زيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، لكن في اللغة التحريك. ولذلك وش بيع النجش؟ إذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها حرك غيره لكي يشتريها، يزيد ويشتريها. فإذا النجش في اللغة التحريك. فإذا قوله فانتجشت يعني أنه تحرك، أنه تحرك، تحرك بقوة لكي يروغ ويذهب من أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت رواية أيضا فانبخست، فانبخست مأخوذة من البخس، والبخس هو النقص. وقول الله عز وجل فلا تبخس الناس أشياء يعني لا تنقصهم حقوقهم. فمعنى قوله فانبخست يعني انتقصت نفسي أن أقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأجلس معه أو أصافحه وأنا على جنابه، هذا يعني فانبخست. وجاء رواية أيضا فانحبست، فانحبست يعني حبست نفسي وكففتها عن ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فانتجست يعني اعتبرت نفسي نجسا لا يصلح، لا أصلح لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام وعلي قذر الجنابة. وهذا المعنى هو الذي نفاه عليه الصلاة والسلام وأنكره بقوله في آخر الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس. وهناك رواية فانسللت، وانسللت معناها تواريت واختفيت. ولذلك الناظر يعني في الرواية يشعر أن الرواية في المعنى عموما متقاربة، فيها تقارب وبعضها نتيجة لبعض. يعني يمكن أنه لما شعر بالنجاسة ذهب فاختفى وتوارى بقوة واندفع مبتعدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانسل بخفية. ويعني ابن حجر رحمه الله حقق القول في هذه الروايات واستبعد بعضها، استبعد العلماء بعض هذه الروايات وقالوا إن بعضها قريب ولكن عندنا هنا في صحيح الرواية التي في الصحيح ما هي؟ فانخنست. وفي رواية أيضا فانسللت، أيضا في البخاري فانسللت. ذهب أبو هريرة رضي الله عنه منسلا، ذهب أبو هريرة رضي الله عنه منسلا من المشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب واغتسل، ذهب واغتسل. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في عدد من المواضع، وعنون عليه عناوين، وهذه العناوين طبعا فيها فوائد. فمن ذلك أنه أورده في باب عرق الجنب، يعني عرق الجنب طاهر ولا نجس؟ طاهر، طاهر، وأن المسلم لا ينجس. وكذلك فإن بعض أهل العلم قد أوردوه في باب مصافحة الجنب، وفي باب مماسة الجنب ومخالطته، باب مماسة الجنب ومخالطته. فهذه العناوين تدلك على أن العلماء استنبطوا من الحديث أن مصافحة الجنب جائزة ومخالطته جائزة، وأن مماسته ومسه جائز، وأن المؤمن لا ينجس، وكذلك إن عرق الجنب طاهر. ذهب أبو هريرة فاغتسل، ذهب إلى محلته فاغتسل، وهذا دال على أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يشأ أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الجنابة، واحتقر نفسه أن يجالسه وهو على غير طهارة، وأن يلاقيه على غير طهارة. يؤخذ منه على أي حال أن من الأدب في مجالسة أهل العلم والفضل أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات والحالات، على أحسن الهيئات والحالات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أبي هريرة، لاحظ معي، ما أنكر عليه أن يذهب ويغتسل ويقابله وهو على طهارة، وإنما أنكر عليه اعتقاده بأن الجنب نجس. ولذلك فالإنسان إذا أتى مجامع العلم ومجامع الخير ولقاء أهل العلم ولقاء الإخوان، فإنه يكون على أحسن الحالات والهيئات. وإذا كان أهل الدنيا يتجملون ويتنظفون لأهل الجاه والمال، فإن المسلم التقي أولى بأن يتجمل لأهل العلم والفضل والتقوى، والإخوان أكثر مما يتجمل أولئك لأهل الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. لما ذهب أبو هريرة فاغتسل ثم جاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ وفي رواية: يا أبا هر. أين كنت يا أبا هر؟ فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كريم الخلق، حسن المعشر، متفقدا لأصحابه. لما غاب عنه سأل عنه، وهذا فيه تواضع، لأن الكبير هنا يسأل عن الصغير والأعلى يتفقد الأدنى، وهذا التواضع. وكذلك فإن العالم إذا رأى طالب العلم قد غاب عن المجلس فإنه يتفقد ويسأل عنه، ويقول: أين فلان؟ لعل به مرض فيزوره، لعله عنده شيء من الحاجة فيسعى في قضائها وسدها، إلى غير ذلك من المصالح وتقوية الصلة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية: أين كنت يا أبا هر؟ ملاطفة، فيها ملاطفة، ولذلك كناه يا أبا هر؟ قال أبو هريرة مجيبا: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة. وقد اتبع الأدب أهل العلم فيما بعد ذلك، وكانوا يغتسلون ويتنظفون ويتطيبون في مجالس الحديث كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل، وغيره من أهل العلم كانوا يغتسلون ويتطيبون ويتنظفون لمجالس الحديث. قالوا: هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فهذه أنفاسه عليه الصلاة والسلام تتلى، وهذه كلماته تقرأ. فإذا من الأدب أن يكون الإنسان في مجالس العلم والذكر ومجالس الحديث على أحسن حال. قال النبي عليه الصلاة والسلام معقبا على كلام أبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. أما كلمة سبحان، فإنها دالة على التعجب، وسبحان مصدر، سبح يسبح سبحانا أو تسبيحا، أسبح سبحانا، فمعنى التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب، مثل اتخاذ الصاحبة والولد وأنه ينام أو يغفل أو يظلم، كل هذه من الأشياء التي ينزه الله عنها. فإذا قلت سبحان الله فإن هذه العبارة العظيمة معناها أنك تذكر بلسانك لفظة تدل على أنك تنزه الله من النقائص والعيوب وكل ما لا يليق به عز وجل. وهذا الاستعمال منه صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة دال على أن من السنة إذا تعجب الإنسان من شيء أن يسبح سبحان الله. طيب، هاتوا دليلا على هذا من غير هذه القصة، على أن من السنة أن الإنسان يسبح عند الأمر العجيب. أيوه، كيف؟ أيوه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني تعجبا من الكلام الذي قاله المشركون والكفار لما قال لنؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا أو إلى آخره، فهذا تعجب من كلامهم. طيب، من السنة، نعم، أيوة، من السنة، لما سمع حادثة الإفك متعجبا: سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب، الإنسان إذا تعجب أو الناس إذا تعجبوا يستخدمون ألفاظ، وبعض هذه الألفاظ ليس لها معنى، مثل الصياح أو إتيان بحروف معينة، أو أن كان يقول أوه، أو كما يقول الأجانب واو إذا تعجب. نعم، وبعض المتفرنجين يعني تابعونهم على هذا، فنقول بدلا من تقول كلمة تتابع بها الكفار أو أن تقول كلمة لا معنى لها عند التعجب أو تصيح، إذا قل كلمة تؤجر عليها وفيها معنى عظيم وهو تسبيح الله، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فهذه السنة. إذا تعجب من شيء سبح، وإذا أعجبه شيء كبر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قالوا: فكبرنا. لما قال الربع، الثلث، النصف،
كل مرة يقول قال في الراوي فكبرنا فكبرنا إعجاء، لأنه يعني أعجبهم هذا الشيء، أعجبهم هذا الأمر، فلما أعجبهم كبر، فإذا تعجب سبح، وإذا أعجبه شيء كبر. قال عليه الصلاة والسلام متعجبا من هذا الاعتقاد عند أبي هريرة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، سبحان الله إن المسلم لا ينجس. هذه المسألة العبارة فيها عدة مسائل، فمن مسائلها أن العلماء قد احتجوا الجماهير جمهور أهل العلم على أن المسلم يعتبر طاهرا حيا وميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بكونه طاهر طاهرا، هل فرق بين كونه حيا وميتا؟ هل قال سبحان الله إن المسلم الحي لا ينجس، إن المؤمن الحي لا ينجس، أو أنه أطلق؟ فلما أطلق عرفنا أن المؤمن المسلم حي هو طاهر حيا أو ميتا، هو طاهر حيا أو ميتا. لو قال قائل لماذا جاء الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، نقول هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وليس على سبيل الوجوب. وكذلك فإن من مسائل هذه العبارة ما حكم الكافر، هل هو نجس، نجس العين، عينه نجسة أم لا؟ قال بعض العلماء إنه نجس عينا، يعني لو لمسته يجب أن تغسل يدك لأنه نجس، ولو صافحته تغسل يدك لأنه نجس. وقال بعضهم إنه ليس بنجس. أما الذين قالوا إنه نجس وهم الظاهرية، وبعض أهل العلم قالوا إنه نجس العين لو لمسته تغسل يدك الكافر، احتجوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقالوا هذا يدل على أن الكافر نجس بنص الآية، والله عز وجل لم يفرق بين كافر وكافر، ولم يفرق بين الكافر الحي والكافر الميت، قالوا فإذن الكافر نجس حيا وميتا. وكذلك احتجوا بهذا الحديث، قالوا إن الحديث إن المسلم لا ينجس، ما هو المفهوم؟ أن غير المسلم نجس، هذا المفهوم، هذا مفهوم الحديث وليس منطوق الحديث. منطوق الحديث أن المسلم لا ينجس، المسلم طاهر، لكن ما هو مفهومه؟ ماذا يفهم، ماذا يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند سماع العبارة أن الكافر غير، نعم أن الكافر نجس غير طاهر؟ فهذا من أدلتهم على أي شيء؟ على نجاسة الكافر، نجاسة الكافر. وقال جمهور العلماء إن الكافر ليس بنجس العين، ولو لمست الكافر يعني لا يجب عليك أن تغسل يدك، وإذا صافحته لا يجب عليك أن تغسل يدك. واستدلوا بأدلة كثيرة، فمن أدلتهم وهم أكثر أهل العلم استدلوا بها على أن نجاسة الكافر معنوية وليست نجاسة حسية. قالوا إن قول الله عز وجل يعني إنما المشركون نجس، هذه النجاسة معنوية بسبب شركه بالله وخبثه وفساد معتقده، وليس المعنى أنها نجاسة حسية. استدلوا على أن الكافر ليس بنجس النجاسة العينية الحسية بأدلة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية في يوم خيبر. معروف أن اليهودية صنعت شاة وسألت الناس ما أحب اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما علمت أنه الذراع أكثرت فيه السم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم قال إن الذراع أخبرني أنه مسموم، فتوقف وجمع اليهود وسألهم 3 أسئلة بعدما أخذ العهد عليهم أن يصدقوه، فكذبوه في 2. لما قال من أبوكم؟ قالوا فلان، ذكروا غير الاسم الحقيقي والاسم الذي القبيلة ينتسبون إليها، قال كذبتم بل أبوكم فلان، وقالوا صدقت يا أبا القاسم. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها، قال كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم أخذ عليهم العهد أن يصدقوه في المرة 3، فقال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما أردتم إلى ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا من خبثهم. وهذه المرأة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في البداية ما قتلها، لكن لما مات بعض أصحابه متأثرا بالسم مثل بشر بن البراء بن معرور فإنه مات مسموما في هذه القصة، فلما صار حصل الوفاة قتلها، أمر بقتلها قصاص. الشاهد من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة. معلوم أن اليهودية لما طبخت الشاة قد أمسكت الشاة بيديها أو بيدها، فلو كانت يدها لو كانت نجسة نجاسة عينية كان ما جاز له عليه الصلاة والسلام أن يأكل منها. وكذلك الحديث الآخر أن يهوديا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني قد ظهرت رائحتها من جهة يعني النتن، شيء من النتن يصيب الشحم، يصيب الشحم ينتن، لكن لا يضر وإلا ما جاز أكله. سئل أحمد رحمه الله عن اللحم المتغير نتيجة لو جلس مثلا خارج ما يعني في الجو أو في الحر، قال إن كان يطيق لا يضره جاز له أن يأكل. على أي حال الشحم أهون من اللحم، الشحم يصيبه هذا النتن نتيجة مكثه وبقائه. فأكل من هذه الإهالة السنخة، فدل هذا على أنه أيضا أنه ليس اليهودي هذا نجس نجاسة عينية. وكذلك لما ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك، لو كان نجس العين لما ربطه أو أدخله إلى المسجد. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم شرب أو توضأ من مزادة مشركة كما ثبت في الحديث، ولو كانت المشركة نجسة لا كان الماء مظنة التنجيس لأنها تشرب منه. نعم، فربما إذا كانت نجسة ربما أنجسته، فكيف توضأ منه؟ وكذلك المسلمون كانوا يلبسون الثياب التي ينسجها الكفار، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام جبة رومية وغير هذا في أحاديث، عدد من الأحاديث فيها أنهم لبسوا لباس مصنوع من عند الكفار دون أن يغسلوه. وكذلك فإن المسلمين كانوا يعيشون بين أو في ظهراني الكفار كما كانوا يجاورون اليهود، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون لمسهم وأنهم كانوا يبتعدون عنهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج المحصنة من أهل الكتاب، والمحصنة من أهل الكتاب مشركة ولا لا؟ كافرة يعني. طيب لو كانت نجسة العين كان كل ما اقترب منها وكل ما لمسها يجب عليه أن يغسل نفسه أو يده، ولم نؤمر بهذا. فدل ذلك على أن الكفار نجاستهم ليست نجاسة عينية حسية، وإنما نجاسة معنوية سببها كفرهم وخبث معتقدهم طبعا احتج الذين يقولون بنجاسة الكافر النجاسة الحسية بحديث لا يصح، وهو من صافح مشركا فليتوضأ. وأجبنا عن استدلال بآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أن النجاسة نجاسة معنوية بدليل آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس يعني نجس. فهل الأصنام نجسة؟ ها هل الأنصاب نجسة؟ لا، الأصنام هذه طاهرة، مصنوعة من خشب، مصنوعة من حجر، فهي طاهرة. فالنجاسة إذن الرجس هنا رجس معنوي وليس رجسا حسيا. أما الخمر فقد اختلفوا في نجاسة عينه، نجاسة هل نجاسة في حسية أو معنوية. وبما أنه قد وردت آية على استعمال النجاسة في الشيء المعنوي وهي الأصنام وهذه الأشياء المذكورة في الآية، فهذا يدل على أن أيضا المشركين لما عبر عنهم بالنجس إنما المشركون نجس يعني نجاستهم نجاسة معنوية. فهذا هو الراجح إن شاء الله، أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وأنه لا يجب على الإنسان إذا مس كافرا أن يغسل مكان المصافحة أو مكان الغسل، وإن كان يكره له أن يصافح الكافر كما سئل أحمد رحمه الله عن مصافحة الكافر فكره ذلك. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. فهل من سؤال عن هذا الموضوع؟ نعم، لأنه حملوا موتى كثيرين ولم يغتسلوا ولم يجب عليهم الوضوء. طيب، نعم، دخول الكافر إلى المسجد إذا كان في مصلحة فلا بأس به، كما دخل ثمامة إلى المسجد ليرى، أدخل ليرى المسلمين وصلاتهم وتعاملهم مع نبيهم وطاعتهم له، ويرى مظهر المجتمع المسلم من الداخل في المسجد فيتأثر، وهذا ما حصل، يعني أدت المسألة غرضها. إذا دخل ليرى لا بأس، ليتأثر في مصلحة نعم لا بأس بذلك. أما أن يدخل ليلتقط صور تذكارية ويصور الفنون المعمارية والكلام الفارغ فهذا عبث، لا يجوز إدخاله. قال في الحديث الذي يليه عن قال في الحديث هذا يسأل عن حرف صاد في صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من سوء الأدب، ينبغي لطالب العلم إذا كتب أن يكتب صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صاد ولا صلعم، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. وكان بعض المحدثين إذا جلس عند الشيخ وكان الشيخ سريعا يكتب وراءه ويبيض، يعني قال النبي حط فراغ بياض ثم يكتب الحديث الأحاديث، ثم يرجع إلى بيته فيأخذ الصحيفة ويملأ الفراغات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما كان عنده وقت يكتب بسرعة، لكن لا يريد أن يفوت أجر الكتابة. ويكفي من شرف أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تلفظا وكتابة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث واضح سبب إيراد المصنف له في كتاب في هذا الكتاب كتاب الطهارة، لأنه اشتمل على صفة الغسل، وواضح لماذا أورده في باب الغسل إلى الجنابة، لأنه اشتمل على صفة الغسل. أورده في الطهارة لأنه في ذكر الغسل وإزالة النجاسة الجنابة، وأورده في باب الغسل إلى الجنابة لأن فيه ذكر كيفية الغسل. وينبغي أن نعلم قبل الشروع في وصف الغسل أن الغسل غسلان، غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء أن الواحد إذا أصابته جنابة ينوي رفع الجنابة ويريق الماء عليه، يسكب الماء عليه، يعمم البدن بالماء ويتمضمض ويستنشق وانتهينا، هذا يعتبر الآن رفع الجنابة، يعتبر الآن يمكن له الصلاة. فإذا دخل في بركة أو في البحر أو في مسبح ناويا رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، هذا غسل يجزئ، هذا مجزئ يرفع الجنابة. لكن لو أراد الكمال والأفضل والسنة والأكثر أجرا فعليه أن يفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا أراد أن يغتسل غسل يديه ثم غسل فرجه مواضع الأذى ثم ضرب بيده على الأرض فدلكها بالتراب أو على الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم على رأسه وعمم الماء عمم جسده بالماء وتنحى فغسل رجليه كما في بعض الروايات. فهذا هو ملخص الغسل الذي يكون موافقا للسنة. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. كان إذا اغتسل، أما كلمة كان فإنها قد يعبر منها بها عن الفعل ولو مرة واحدة وقد يعبر بها عن استمرار الاستمرارية. فبعض الذين احتجوا بأنه يعبر منها على شيء المرة الواحدة قالوا إن في رواية الحج كان إذا رمى الجمار كان إذا كان، ومعروف أنه ما حج إلا مرة واحدة وبعض أفعال الحج ما فعله إلا مرة واحدة ومع ذلك عبر عنه بكان. وأما القول الآخر أن كان تفيد الاستمرار، تفيد أن هذا الشيء دائم الحصول مستمر الحصول، إذا عبرت عنه بكان يعني أنه دائما كان يفعل ذلك دائما يفعل ذلك، فهذا هو الأشهر هو الأغلب. يعني الأصل أن كان تفيد إيش؟ استمرارية حدوث الشيء، لكن إذا دلت القرينة على أنه مرة واحدة حصل فهو يجوز التعبير عنه بكان. عندما تقول كان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال سبحانه وتعالى كان الله غفورا رحيما. فإذا هذه اللفظة مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، فإذا كان تدل على تكرار فعل الشيء، تدل على إيش؟ تكرار، مو التكرار أصح من الاستمرارية اللي ذكرنا قبل قليل، تكرار فعل الشيء، كان تدل على تكرار فعل الشيء، تفيد تكرار فعل الشيء، وقد تفيد إفادة مجرد الفعل ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة. لكن ما هو الأكثر في الاستعمال وفي لغة العرب وفي النصوص الشرعية؟ تكرار وقوع الفعل، تكرار وقوع الفعل. وكان التي في هذا الحديث الذي معنا من أي نوع؟ من تكرار وقوع الفعل، تدل على تكرار وقوع الفعل. كان إذا اغتسل فعل كذا وكذا، كان إذا اغتسل فعل كذا. طيب الآن قوله قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني كان إذا اغتسل وانتهى غسل يديه وفعل وفعل، أو المقصود إذا أراد أن يغتسل؟ إذا أراد، وش يدل عليه السياق؟ مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل المعنى يعني إذا انتهيت من القراءة تقول بعد نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، وأنا واضح أن السياق يدل إنك إذا أردت أن تشرع في القراءة، إذا أردت أن تبدأ أنك تستعيذ، أستعيذ، وهذا هو المعنى المقصود هنا. كان إذا أراد الغسل، كان إذا أراد الغسل فعل ما يلي، وذكرت فعله صلى الله عليه وسلم. طيب غسل يديه، الغسل غسل اليدين في أول الجنابة، غسل الجنابة أول شيء يغسل يديه لأنهما الآلة التي ستستخدم في الغسل، وبدأ بهما تنقية لهما عما فيهما من الأذى والقذر، وهي الآلة التي سينقل بها الماء إلى جسده لأنه سيغترف من الإناء. أولا غسل يديه، سكب من الإناء على يديه فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، غسل يديه لأنها آلة النقل. ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، ورد في رواية أخرى أنه كان يغسل فرجه، يعني أولا يغسل يديه ثم يغسل فرجه ومواضع الأذى ثم يدلك بيده الأرض أو يضربها على الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء للصلاة غسل الأطراف، أطراف الوضوء، يعني هو صحيح لا تحصل به الطهارة، يعني ما يصلح لواحد توضأ وخرج أن يصلي، لكن هذا جزء من العملية، جزء من عملية غسل الجنابة، جزء من عملية غسل الجنابة، وهو السنة، وهو السنة. فقالت توضأ وضوءه للصلاة وغسل جميع أعضاء الوضوء، لكن غسل الرجل، ما رأيكم بغسل الرجل؟ هل تؤخر إلى آخر الوضوء، إلى آخر الغسل كما ورد في رواية، أو تقدم مع الوضوء في أول الغسل كما ورد في الرواية الأخرى؟ الجواب كلاهما صحيح، كلاهما سنة. لو أنه غسل توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم بدأ في الاغتسال، تعميم الماء، تعميم الجسد بالماء، كان صحيحا. ولو أنه توضأ ما عدا غسل الرجلين ثم اغتسل ثم غسل رجليه في الأخير، فهذا أيضا لا بأس به. ولعل قول بعض أهل العلم الذين جمعوا وفصلوا هو قول جيد، وهو قالوا إذا كان المكان نظيف الذي يقف فيه يجعل غسل الرجلين مع الوضوء، إذا كان المكان الذي يقف فيه يعني فيه شيء من يعني الأذى أو التراب مثلا أو شيء من، فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، آخر الغسل. فلو توضأ مثلا على مكان في الشارع، في على يعني اغتسل في مكان واقف عليه حافيا فيه شيء من الاتساخ، فإنه يؤخر غسل الرجلين الأخير. وإذا كان واقف في الأحواض النظيفة والبلاط النظيف وهذه المغاسل الموجودة التي يتروش فيها، نعم، يغسل الرجلين من البداية مع الوضوء. قالت ثم يفيض الماء على رأسه. إفاضة الماء على الرأس ماذا تعني؟ خصوصا عندما تقول عائشة، ثم تقول عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه أروى، قد أروى بشرته، أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. معناها النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بغسل الرأس، وكان من اعتنائه بغسل الرأس أنه يروي أصول الشعر بالماء، يعني يسكب الماء قليلا قليلا على الرأس حتى يضمن أو يغلب على ظنه أن الماء قد دخل إلى الداخل وقد أروى بشرة الرأس تحت الشعر يعني. وكان من اعتنائه بهذا أنه كان يخلل، فيدخل أصابعه بين الشعر، فيدخل أصابعه بين الشعر، وخصوصا إذا كان الشعر كثيفا فينبغي له أن يخلله، فينبغي له أن يخلله ويدخل أصابعه فيه. وهنا مسألة، هل التخليل إدخال الأصابع بين الشعر أو التخليل نقل الماء وإدخاله في الشعر؟ هل هو مجرد الأصابع المبلولة أو نقل الماء وإدخاله إلى الداخل؟ فقال بعضهم بهذا وبعضهم بهذا، وبعضهم رجح نقل الماء، ورجحوا نقل الماء. لماذا؟ قالوا لأنه وردت رواية في صحيح مسلم، فثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. لاحظ، يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، فرواية مسلم يعني ترجح نقل الماء لتخليل الشعر، نقل الماء لتخليل الشعر وليس مجرد أصابع مبلولة. وطبعا الآن مع وجود المراوش هذه الآن الفوقية، يعني لا يحتاج الإنسان إلى ربما إلى تخليل، لأن الماء كثير منهمر على رأسه وهو بالتأكيد سيدخل بالداخل، لكن من باب اتباع السنة هذا ماء نازل كأنه نقله بيده نازل، فيدخل أصابعه يخلل بها شعره، يخلل بها شعره. وقد يكون الشعر كثيف ومتلبد ويحتاج إلى تفريقه. نعم، وقد يكون الماء قليل، فإدخال هذا الأصابع إدخالها في الشعر جيد ومفيد وفي اتباعه للسنة. وقال قالت يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هذا الحديث فيه العمل بغلبة الظن، لأن الظن هو ترجح أحد الطرفين، والأشياء إما أن تكون وهما لا حقيقة لها، أو تكون إيش؟ تكون شكا مستوي الطرفين، أو ظنا راجح أحد الطرفين، أو يقينا مجزوم بشيء بأحد الطرفين.